السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، استمرارا لطلب القبول من رب الأرض والسماء، ونحن ما زلنا على مائدة الإفطار. أعرف أن كثيرا منكم يدعون الله تبارك وتعالى، ولكنني أريد أن تخصوا بالدعاء بلادنا مصرنا. اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم وفق ولاة أمرنا لما فيه خيرنا وخير بلادنا يا رب العالمين. أيضا أريدكم أن تخصوا بالدعاء إخوانكم في سوريا، أسأل الله عز وجل أن يعجل بفرجهم وأن يعجل بنصرهم، وأن يجعل رمضان الفتح ورمضان البدر ورمضان العزة رمضان فتح وبدر وعزة لهم، إنه على كل شيء قدير. وأن يعجل ربنا سبحانه وتعالى بعمر قادة سوريا، قادة الظلم، قادة الخذلان، قادة الشر، قادة الفسق، بل قادة الكفر. فما يحدث في سوريا لا يمكن أن يكون إلا كفرا بالله وكفرا برسوله وكفرا بالمبادئ السامية وكفرا بالشريعة. إنما يحدث لإخواننا في سوريا يستلزم منا، ونحن في هذا البرنامج الذي سميناه الثورة مستمرة، كان لزاما علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى لإخواننا في سوريا، وأيضا لإخواننا في بورما المستضعفون الذين تحرق مساجدهم ويقتل علماؤهم ويصلب شبابهم تحت عين وسمع وبصر حكومات هذه البلاد وهذا العالم، العالم المنافق، العالم الذي يزعم أنه نصير الضعفاء ونصير الفقراء، وما هو إلا نصير مصالحه وأجير عند أغنيائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا، وهيئ لسوريا من أمرها رشدا، وهيئ لبورما من أمرها رشدا، وانصر الإسلام تحت كل سماء وعلى كل أرض، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، الثورة مستمرة الليلة على الرشوة، لون من ألوان الفساد المستشري في بلادنا، الفساد الذي يحتاج في بلادنا إلى ثورة متجددة مستمرة تغوص في أعماق هذه البلاد. الفساد كثير في بلادنا، الفساد الذي يحتاج إلى مواجهة، ومواجهة صارمة، ومواجهة قوية، ومواجهة لا تعرف المواربة، مواجهة بمعنى الكلمة لهذا الفساد الذي تكلم الله عنه، فقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بعض الذي عملنا نعاني منه أيها الإخوة، الفساد الذي ضرب بجذوره وضرب أطنابه وتمدد وباض وفرخ في مصالحنا الإدارية، في معاهدنا، في جامعاتنا، في مدارسنا، في تجاراتنا، في صناعاتنا، في مستشفياتنا، في كل المؤسسات التي عندنا فيها فساد وفيها خير، ولكن الفساد ربما كان أعلى صوتا وأقبح وجها وأظهر وأطول لسانا من الخير الكامن في مصالحنا. وأنا أريد أن أناقش مع إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات ومن يتداخل معنا إن شاء الله تعالى في مسألة الرشوة. الرشوة هذه رأيت القرآن الكريم ينبه على مظهر من مظاهرها ويلفت الأنظار إليها في نهاية آيات الصيام. في نهاية آيات الصيام قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. شوف بعدما نبه على الحرام أنك تأكل وتشرب في نهار رمضان وعلمنا فمن شهد منكم الشهر فليصم، اتكلم على أكل الأموال بالباطل. من هذه الأموال الفساد المالي الذي يقع في بلادنا، الرشوة. هذه الرشوة أيها الإخوة فساد، فساد للأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، آخر الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حاضر. السلام عليكم يا أخي إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخنا.
تفضل يا أخي الكريم. حارك. الحمد لله.
بارك الله فيك ووفق رئيس الجمهورية لأجل ما يحبه ويرضاه.
اللهم آمين يا رب.
أنا بس لي سؤال كده، أريد حضرتك ترد علي بالأحاديث الصحيحة وبآراء العلماء. وقبل أن أسأل السؤال يا شيخي، عايز أقول لك يعني أن أنا أشكو إليك الفاقة من شيء، فأنا خطيب مسجد من سنة 2008 بمكافأة الجمعة يا شيخي، بتعاطى كل ثلاثة أشهر 150 جنيه، فهل هذه كافية يا شيخ يعني لضمان المعيشة الاجتماعية، بما أن في ناس يعني بتأخذ أكثر من هذا المبلغ أضعافا كثيرة ومع ذلك بتعمل اعتصامات واضطرابات وتطلب الزيادة؟ وأنا شيخنا يعني الواحد الحمد لله صابر وربي
عند
ربنا، بس يعني
الزيادة أنت تعمل خطيبا بالمكافأة.
بالمكافأة يا شيخ.
إذن ينبغي أن يكون لك عمل آخر يا هل لك عمل آخر إلى جوار هذا العمل؟
لا والله يا شيخ لا أعمل.
خطباء المكافأة يا أخ إبراهيم بيبقى مهندس.
يا ريت يا شيخ ما توصلني بس يعني، لأن فعلا أنا عندي فقرة حتى في بالنسبة للمعلومات الدينية كثير، ما ليس لدي من كافة حتى أشتري الكتب يا شيخ.
وسع الله علينا وعليك يا أخي إبراهيم، لكن الذي أعرفه أن خطباء المكافأة لهم أعمال خاصة وهم يعملون بخطبة المكافأة زي إلى جوار أعمالهم. يعني المفروض أنت مهندس، محاسب، طبيب، وبتعمل كرنيه الخطابة بالمكافأة زي في وزارة الأوقاف، فيعني أرجو أن تجتهد في عمل أصلي لك وتبقى الدعوة، يعني أنت بيسموكم الدعاء الهواة، يعني شغلتنا في الخطابة والإمامة رأسا، لكن أنت خطيب بالمكافأة، إذن فكان ينبغي أن يكون لك عمل آخر، لكن أسأل الله أن يوسع علينا وعليك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
يا مرحبا يا أخي الكريم.
ربنا يبارك فيك وأكرمك الله. مداخلتي بصدد يعني اقتراح على حضرتك.
تفضل.
أو ضرورة وطلب. فضلك الله. أرجو من العلماء الأزهريين وكل الأزاهرة وطالبهم بمليونية للأزاهرة لخلع شيخ الأزهر، لأنه لا ينبغي أن يكون على سدة الأزهر مثل هذا، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك يا أخي الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعل دور الأزهر أشرف من هذا بكثير، وأن يكون نصير الشريعة، وأن لا يكون على مسافة واحدة كما يقال من اللي عايزين الشريعة واللي مش عايزين الشريعة. لما الأزهر يبقى على مسافة واحدة، أما مين اللي يقف مع الشريعة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، إذن مسألة الفساد التي أريد أن أقول اليوم إن الثورة مستمرة من أجل القضاء على هذا الفساد. من هذا الفساد أيها الإخوة مسألة الرشوة، والرشوة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. الناس اللي بتدفع رشوة علشان تمشي حالها دي أو تأخذ بالأساس حقا ليس لها، دمروا الأمانة التي كنت أقول إن الله تعالى عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. كبيرة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. لعن الله الراشي والمرتشي، واللعن لا يكون إلا مع الكبيرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
بالله يا شيخ، أنا دلوقتي مريض وبعمل حمام وأنا قاعد في السرير.
شفاك الله وعافاك.
الله يبارك لك يا شيخ. فطبعا بشتغل على قد المستطاع يعني، وبصلي في البيت، فهل ده في أي وزر؟
لا لا، يعني أسأل الله عز وجل أن يتمم شفاك وأن يعجل بدوائك، إنه على كل شيء قدير أولا. لكن المهم أن أنت بتتطهر جيدا وتصلي في بيتك، لا إثم عليك إن شاء الله. لو عندك مشكلة في يعني كثرة التطهر هذه، يحق لك أن أنت تجمع الصلوات، يعني تصلي، تروح الحمام وتتطهر وتتوضأ وتصلي الصبح، وفي الظهر تتوضأ وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم، أو في العصر تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، والمغرب تصلي المغرب والعشاء، أو في السهرة تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير إن شاء الله. يعني كأنك هتصلي ثلاث مرات في اليوم الصلوات الخمس. وأسأل الله أن يعجل بشفائك ودوائك، إنه على كل شيء قدير، وسائر مرضى المسلمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
الله أنتم بخير وبارك الله في سعادتك.
يا مرحبا سعد القائد.
احنا عايزين نستمر على طول. انا بكلم حضرتك ولاد الجديد، وبالنسبة للمعاهد الأزهرية عايز ثورة فعلية، ثورة فعلية لكفاءة المدرسين والضمير فيها والتصحيح. حضرتك التصحيح مظلوم، انا معايا ثلاث بنات في الثانوية العامة، ظلمت في الأولى وقلت إن شاء الله يكون خير في الثانية، ظلمت أكثر. اللي دارت أظن البنت مشطوبة، لأن بذلنا جهد يعني جبار الحمد لله رب العالمين، ولكن حسب الله ونعم الوكيل. وعايزين الثورة مستمرة في المعاهد الأزهرية. بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للإسلام.
بارك الله فيك يا سعد القادر. طبعا الحقيقة أيضا الثورة مستمرة في مجال التعليم كله، لأنه التعليم محتاج إلى نظرة خاصة من الدكتور الرئيس محمد مرسي حفظه الله ورعاه: التعليم هو النهضة، سلاح النهضة الحقيقي. وطبعا هذا الكلام من نافلة القول أن نقول أن احنا نذكر به سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي، لكن الدكتور محمد مرسي يعرف جيدا أنه سلاح النهضة الحقيقي هو التعليم. السلاح الحقيقي للنهضة هو التعليم، فلا بد أن ينظر في التعليم منهجا وتدريسا ومكافآت ورواتب إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيعني اتصالك جدير بالاهتمام يا أستاذ عبد القادر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نأمل من الله عز وجل أن ينصلح حال التعليم، لأنه برضو المسألة داخل فيها الرشوة. يعني التعليم ده داخل فيه الرشوة في أشياء كثيرة جدا، في بعض التعيينات بتاعة المسابقات، الرشوة في الكتب والمناهج، الرشوة في الكتب الخارجية اللي بتدرس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟
تفضل يا أستاذ عبد الرحمن.
مع حضرتك. أنا بس كنت عاوز أعلق على شيخ الأزهر. أنا واحد طالب أزهري في طالع بإذن الله أولى ثانوي. مستوى الأزهر التعليمي مش في الحضيض. لا مدرسين كويسين، ما فيش أي حاجة أساسا في مدارس الأزهر، ما فيش إدارة، ما فيش أي حاجة. شيخ الأزهر ده لازم يدخلها. ما ينفعش كمان إن تكون واحدة مثلا زي أختي مثلا داخلة الجامعة يكشفوا وجهها عشان تدخل الجامعة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كان في مسابقات نفسك بيحصل نفس الكلام، عشان تخش مسابقة يكشفوا وشها في 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 في, في الدخول. الكلام ده كان في مسابقة القرآن، يكشفوا وجهها في أول الدخول.
ومخصصين لهذا سيدة تكشف على البنات ولا رجل؟
لا، الرجال.
رجال.
آه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وما رضيتش تدخل المسابقة، خرجت بسبب أنهم كانوا عاوزين يكشفوا وجهها.
نسأل الله سبحانه وتعالى يا أستاذ عبد الرحمن يا أخي الكريم أن يطهر أزهرنا الشريف، وأن يقوده الأعلام الرجال القادرين إن شاء الله تبارك وتعالى على إعادة النهضة الأزهرية بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مجالها الحقيقي، وأن يصبح الأزهر هو المنارة والشامة والعلامة التي يرجع إليها الناس في كل أمور دينهم بإذن الله سبحانه وتعالى. بقول ما هو ده سببه الرشوة يا أخوانا، فساد. الثورة مستمرة على الفساد في جميع مجالات الدولة، وينبغي أن ما عدتش تدفع رشوة. أنت بتدفع رشوة ليه؟ في ناس من اللي بيسمعوني الآن النهاردة كان في بعض الأعمال ودفع، هيعمل إيه؟ عايز يخلص. أنا معاك أن أنت قد تدفع الرشوة في النهاية، بس اعمل أي منظر. قول أنا عايز المدير العام، أنا عايز وكيل الوزارة، أنا عايز مدير الإدارة، اعلن أن أنت رافض. لكن للأسف احنا بنمشي يعني وراء الطغام، واللي بيحصل ويقول لك وهنعمل ايه وامرنا لله. ايوه امرنا لله، لكن عارف الرشوة دي بتعمل ايه؟ الرشوة دي بتجلب عليك اللعنة. لعن رسول الله، واللعن لا يكون الا في الكبائر ايها الاخوة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. في رواية والرائش. مين الرائش؟ الوسيط بينهما، الساعي اللي على الباب اللي قال لك اعمل كذا وهات كذا وودي كذا، وده بياخد 5%، بياخد 2%، ما بياخدش خالص، بينضع، بياخد بالقلم على قفاه اخر النهار. ده هو دخل في محيط الملعونين لأنه دل على طريقة. قال لك أنت عارف مفتاحه فين؟ عند فلان. أنت عايز تخلص إيه؟ الورقة الفلانية دي؟ لا، الباشا اللي جوه ده ملوش دعوة، أنت روح عند فلان هو يخلصها لك. فلان ده بقى هو اللي خد منك الرشوة؟ آه. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائش. والرائش هو الوسيط بينهما، اللي قايم بمهمة الوساطة بين اللي معاه الطلب واللي بياخد الفلوس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفضيلة الشيخ.
حان يا أبو عبد الله.
بارك الله فيك يا سيدنا وأدامك الله لهذا الدين.
الله يحفظك ويرضى عنك.
اللهم أمين.
ربنا يحفظنا ويسترنا ولا يفضحنا.
ما تتحدث عنه يا فضيلة الشيخ وما خصصته في هذه الحلقة والموضوع عن الرشوة، حضرتك في الأزهر وتعلم أن الأزهر مليء بهذا.
نعم.
ويعني سبحان الملك، يا علماء البلد، يا علماء الأمة، يا ملح البلد. فنرجو، لأن إحنا العلماء دول أفضل، يعني عندنا أفضل من من الهواء، أفضل من الأكسجين اللي بنتنفسه، هم يعني في القلب والعين وعلى الرأس. فلا يصلح لمؤسسة هي عالمية هي رائدة مثل الأزهر، يكون على وهي فيها أفزاز، في الأزهر فيه أفزاز، فيه علماء، مليء بالعلماء الربانيين، ونحن نعلم ذلك وفضلتك تعلم ذلك. فلا يصلح أبدا أن يكون على رأس الأزهر واحد كان في لجنة السياسات وكون لجنة من كبار العلماء، قال زي بيقولوا من برضو إخواته في لجنة السياسات إلا من رحم الله، عشان ينتخبوه، لأنه بتحايل عجيب. ما ينفعش يا شيخ، لابد من مليونية تخلع هذا الإنسان، لابد من مليونية تخلع هذا الإنسان وتأتينا برجل عالم رباني من صميم الأزهر. وجزاكم الله خيرا.
وجزاك يا أبو عبد الله. إن شاء الله يا أبو عبد الله سيتطهر الأزهر وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى كما قلت الأمارة والشارة والعلامة والنهضة التي ينادي بها الدكتور محمد مرسي للوطن. الأزهر هو يعني هو عمودها الفقري إن شاء الله سبحانه وتعالى، وعلماء الأزهر هم يعني دعاة هذه النهضة والمنادون بها والمؤازرون لها والمعضدون لمن سيقومون بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن أنا ما زلت بقول مع إخواني، مش الأزهر وحده ولا الأوقاف ولا الزراعة ولا الصناعة، دي كل المؤسسات. الأزهر أيها الإخوة مؤسسة من مؤسسات الدولة، أصابها ما أصاب الدولة في النظام البائد. أيوة نعم، كان ينبغي أن لا تمرض وأن تظل هي المشفى الذي يتعافى عنده من يمرض من المؤسسات الأخرى، لكن هنعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ والميكروب كان شديدا لدرجة أنه أصاب الأطباء والمعالجين، بل أصاب الدواء نفسه، دي الدواء نفسه اللي في الأسواق كان أحيانا يجلب الأمراض. يعني الدواء بيعالج مرض وبيجيب مرضين ثلاثة، نصيبة إيه دي؟ طيب نعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ عشان كده بنقول إحنا بنقف مع الأستاذ الدكتور السيد الرئيس محمد مرسي، وملناش اللي احنا نقف معاه، يعني لا يحل لنا الا ان نقف مع الرجل، لا يجوز لنا الا ان نساند الرجل، لا يمكن لنا الا ان نكون في ظهره مساندين وحوله مؤازرين ومعه معضدين، وملناش حل تاني، ملناش اختيار اخر، والا فسنعود الى زمن ولا وانتهى وكبرنا عليه أربعا، ونسأل الله ألا يعود إلينا مرة أخرى. لكن بقاء الطريقة اللي فيها الفساد ومنه الرشوة، ده معناه أنه بنوسد الأمر لغير أهله. الرشوة بتقعد على الكرسي الذي لا يحق له أن يجلس. الرشوة بسببها يتولى من لا يحق له التولي في المناصب والقيادات والوزارات وكذا، اللي يدفع هو اللي مش عارف يعمل ايه. معقول هذا الكلام؟ إن حدث هذا فمعنى ذلك ضياع الأمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم.
شيخ أيمن مرحبا بك وحمد لله على سلامتك.
وأنا أريد أن أقول يعني الرشوة بالفعل قد انتشرت في مؤسسات كثيرة، لكننا نهتم بالأزهر أكثر لأنه يجب عليه أن يكون هو المداوي.
نعم.
ويجب عليه أن يكون هو القائد وهو الرائد بالعلم وبالقرآن والسنة، لا بالعنترية والعنجهية كما يفعل الآن. فهم عملوا على فساد الأزهر من عدة عوامل. العامل الأول أنهم أخذوا الطالب الضعيف، وأنا أزهري، أخذوا الطالب الضعيف في الدرجات للكليات الشرعية، فيأخذون الطالب الذي يأتي 50% ويأتون بالطالب الذي يأخذ 60% إلى كلية أصول الدين والشريعة والدراسات الإسلامية وما شابه ذلك والدعوة، ويأخذون الطالب الذي هو فوق 90 إلى كليات الطب وما إلى ذلك. فأخرجوا لنا أئمة على المنابر يخطبون بالأحاديث الضعيفة، ومنهم من كان يخطب من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فقيل له تخطب من هذا الكتاب فهو فيه أحاديث موضوعة، كان يظن أن الموضوعات يعني فيه مواضيع، يعني لا يستطيع أن يفرق بين الصحيح والضعيف والمنكر والحسن وما إلى ذلك. فأخرجوا لنا جيلا على المنابر يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربيع أمتي في العنب والبطيخ. فسبحان الله العظيم، نحن نريد من الأزهر أن يأخذ الرجال الذين هم أصحاب الهمة العالية حتى يخرجوا على المنابر يعلموا الناس دينهم. فأنا أريد خطيبا بارعا تعلم العلم الشرعي. وأما العامل الثاني على وجه السرعة، أخذوا الطالب الضعيف ثم أنشأوا بين الطلاب مسألة التعصب المذهبي، فهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا كذا، وكل يفتي بما يقول وكل يفتي بما يريد، ونحن نريد أن نتعصب للدليل من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وقد عانى من هذه الإمام الزمخشري رحمه الله، وأختم بهذه الأبيات، فقال: وإن يسألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه فكتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا يبيح لهم الطلا وهو شراب محرم، وإن مالكيا قلت قالوا يبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا يبيحون لهم زواج البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا حلولي خبيث يجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ولا يفهم، عجبا من أمر الناس فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم، أخروني وقدموا آخرين لأنهم لا يعلمون وأعلموا. جزاكم الله خيرا. نريد من الأزهر أن يتعصب للقرآن والسنة بفهم الصحابة الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم. طيب يا شيخ أيمن جزاك الله خير وبارك الله فيك، ولا مانع أن يدرس الناس المذاهب، لكن المشكلة أنه ينتصرون للدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه المشكلة فقط، أنه ما يدرسش ويقرأ ويحفظ دون أن يعرف الدليل وصحته على ما يحفظ من مناهج أهل العلم الأكارم رحمه الله تعالى جميعا، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين يا رب العالمين. يعني الرشوة يا أخوانا بتجيب خطباء غير مجيدين، الرشوة بتجيب مدرسين غير جيدين، الرشوة حتى في عالم الطب، الرشوة حتى في عالم الهندسة. المهندس المرتشي اللي خد قرشين ومضى على العمارة اللي وقعت من كام يوم دي، ماذا عساه أن يقول لله عز وجل؟ العمارة اللي مايلة في اسكندرية وحتقع بعد كام يوم دي، اللي جابوها في رأيتها على بعض المواقع الانترنت بيحذروا، في عمارة طويلة كده وميلة وهتقع على العمارتين اللي قدامها. طب المهندس اللي مضى، طب المقاول، طب البنا اللي بنى، طب العمال اللي كانوا في الخرسانات والصب، كل دول تواطؤوا على الرشوة، كل دول تواطؤوا وتجمعوا على معصية الله ورسوله. مش بقول لكم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى اتصال. فمن المصائب التي تحدثها هذه الرشوة هي توسيد الأمر لغير أهله كما ذكرت، ودي أكبر مصيبة وأكبر مشكلة، إنه يبقى ملوش في أي شيء يشتغل فيه، وتفاجأ بأنه بيقود مش عارف إيه، بمسؤول عن مؤسسة إيه، منين، بأي حق، أصله دفع قرشين زمان ودفع قرشين وترقى ودفع قرشين وكذا. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. أيضا تدمر المبادئ والأخلاقيات، خلاص ما عادش في أخلاق. ده وصلت إلى إنه حكى لي بعض الناس الموظف الذي يكتب تصريح الدفع عايز ياخد رشوة، ما عادش في أخلاق، لم يعد هناك أخلاق البتة خالص، لدرجة إنه اللي هيطلع تصريح الدفع شهادة الوفاة. طبعا أنا مش بقول إن كل الموظفين مرتشون في هذه المسألة، أنا بتكلم عن بعض الناس الفاسدين. حكى لي بعض الناس في بعض المناطق إن الموظف اللي قاعد بيطلع شهادة الوفاة قال لهم عايزين وهبة. يعني إيه وهبة؟ عايز مكسوف يقول لهم الحلاوة. ما هو ميت، هيبقى ميت ويقول لهم ادوني حلاوة، قال لهم عاوزين الوهبة. سبحان الله. معنى اتصال يا الشيخ أيمن، رجع مرة أخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ أيمن.
شيخنا الكريم، أنا أريد توضيحا بسيطا، أنا يعني أقول فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة والعلماء الكرام، يعني لا ألغي بذلك دراسة المذاهب.
ما أنا قلت هذا يا شيخ أيمن نيابة عنك،
التعصب المذهبي وعدم التعصب للدليل من القرآن والسنة.
جزاك الله خيرا، وأنا قلت هذا بالنيابة عنك. ما أنا قلت إن إحنا عاوزين ندرس المذاهب، مش هنرميها ولا حاجة ولا هنستغنى عنها ولا هنفرط فيها، دول علماءنا وشيوخنا والذين بذلوا الجهد الجهيد من أجل يعني استنتاج الأدلة الشرعية والبحث في العلوم الإسلامية، لكن هنربط المسألة كلها في النهاية بالأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الأكرمين. فجزاك الله خير يا سيدي. بقول لإخواني المسألة وصلت لدرجة إنه الرشوة لا تجعل أخلاق في المهنة، ما عادش في أخلاق. لما مهندس باش مهندس كبير قد الدنيا وياخد رشوة عشان يمضي على عمارة مائلة، أو هو متأكد إن العمارة دي مش هتكمل 3 4 5 سنين ولا بد بالأوراق اللي قدامه أن تسقط، أين المبادئ؟ أين شرف المهنة اللي بيقولوا عنه؟ أين شرف المهنة اللي بيقولوا عنه؟ بل أحيانا يصل الأمر في الرشوة إلى عالم القضاء، مع احترامي للجميع القضاة الشرفاء، وبقول القضاة الشرفاء لأنه هناك قضاة كفر شرفاء فيش كلام، وهناك قضاة عاوزين ضرب النار. أمال إيه؟ أمال إيه؟ أمال النبي قال لي عليه الصلاة والسلام القضاة 3، قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما القاضي الذي في الجنة فقاض عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق ولم يقض به فهو في النار، وقاض لم يعرف الحق ولم يقض به فهو في النار. مسألة القضاء النزيه جملة وتفصيلا دي مش موجودة عندنا في الإسلام. احنا عندنا قضاة شرفاء،
أيوة عندنا قضاء شرفاء على العينين والرأس مقدرش أتكلم، لكن في قضاء ليسوا من أهل الشرف القضائي وإنهم من أهل السلك القضائي لكن ليس عندهم شرف القضاء، بدليل النبي اللي قال كده مش أنا، أنا ما افترتش على حد. النبي بيقول إن القضاء ثلاث أنواع: قاضي ما يتنازلش عن الحق وده يروح الجنة، وقاضي عرف الحق فين بس استندل وخد جانب الباطل وقضى بالباطل هيروح النار. القاضي اللي عارف الحق فين وما وقفش معاه هيروح النار. القاضي الذي عرف الحق ومال عنه، عرف الحق وأعرض وأشاح، عرف الحق وتستر بالباطل هيروح النار. هو عارف والحق أبلج والباطل لجلج، الحق واضح وضوح الشمس في رابعة النهار والباطل بيستخفى. وقاضي ثالث لا بيقرأ ولا بيعرف، واللي يقولها يقولها وتيجي وخلاص، لم يعرف الحق ولم يقضي به، لا كلف نفسه ولا اهتم عند الحكم، هيروح النار. فأحيانا الرشوة تدخل هنا بين الخصوم عندما يلقون المال الحرام إلى من يقضي بينهما، وده اللي قلته في مطلع الحلقة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سبحان الله، الرشوة لون من الفساد الاجتماعي والسياسي والديني والإداري الذي ينبغي أن تظل الثورة مستمرة حتى نقضي عليه. طب اضطريت أنك تدفع الرشوة، بتدفع رشوة عشان تاخد حقك، في واحد بيدفع رشوة عشان ياخد حاجة مش ليه، لكن بدفع الرشوة جاهدت لقيتهم كلهم عصابة فدفعت الرشوة عشان أخد حقي. الوزر على الذي أخذ الرشوة، وأنت إن شاء الله لا وزر عليك لأنك اجتهدت قدر الإمكان أنك لا تدفع الرشوة لكن أجبرت عليها. الثورة مستمرة للقضاء على كل ألوان الفساد في طول البلاد وعرضها. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والثورة مستمرة.